العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرف الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. من جملة القواعد الفقهية المشهورة التي قد تكرر التعرض لها ونحن في كتاب القضاء، قاعدة افتح قوس البينة على المدعي واليمين على من أنكر، أغلق القوس. وفيها جهات من البحث. الجهة الأولى في مدركها، نقطة شارحة، يمكن الاستدلال على اعتبار هذه القاعدة بأمرين. الأول، نقطة شارحة، الروايات، وهي النصوص الواردة في باب القضاء، وهي كثيرة جدا وبألفاظ متعددة. منها قوله صلى الله عليه وآله: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. راجع عوالي اللآلي، جيم اثنين، صاد 345، حاء 11. واشتهار هذا الحديث بين طوائف المسلمين يوجب الوثوق والاطمئنان بصدوره عنه صلى الله عليه وآله، فلا ريب في حجيته واعتباره. ووردت بلفظ آخر كما في دعائم الإسلام عن أبي عبد الله عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام. استحقوه. إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: البينة في الأموال على المدعي واليمين على المدعي عليه. أغلق القوس. الحديث هذا معناه شو؟ الحديث يعني هناك أكو تكملة للحديث، هذا رمز يذكر للإشارة إلى وجود تكملة وتتمة. الدعائم جيم 2 صاد 520 حاء 1859. وفي كتاب الاستغاثة وردت بلفظ افتح القوس البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. هذا لقى القرص. الاستغاثة صفحة 16. وروى الشيخ الكليني رحمه الله في الكافي بلفظ آخر، حيث روى بإسناده عن هشام بن الحكام عن أبي عبد الله عليه السلام قال افتحوا قوس قال رسول الله صلى الله عليه وآله إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان. سد القوس. فروع الكافي جيم 7 صاد 414 باب أن القضاء بالبينات والأيمان حاء 1. وفيما ذكرنا في مدرك هذه القاعدة غنى وكفاية، وإن كانت هناك روايات من طرقنا وطرق مخالفين تركناها لعدم الاحتياج إليها. الأمر الآخر، قلنا يمكن استدلال على اعتبار هذه القاعدة بأمرين، الأول الروايات، الأمر الآخر الإجماع من جميع علماء الإسلام قاطبتان، ومن جميع الطوائف منهم. وهذا الإجماع المحقق من جميع طوائف المسلمين، وإن لم يكن
من الإجماع المصطلح إلا أنه يوجب الوثوق بل القاطع بصدور هذا الحديث الشريف عنه صلى الله عليه وآله. فالنتيجة أنه لا ريب في هذه القاعدة من حيث المدرك. الجهة الثانية وهي العمدة في بيان المراد من هذا الحديث وتوضيح ما يفهمه العرف منه. فنقول في مقام شرح المفهوم العرفي لألفاظ هذا الحديث نقطتين شارحة. أما البينة، هذه المفردات تنعرف مثلا قوسين صغار، بينة اليمين المدعي، المفردات القاعدة، فهي عبارة عن شاهدين ذوي عدل من المؤمنين حسب المتفاهم العرفي، وهذا لا ينافي كون هذه الكلمة لغة بل وعرفا أيضا بمعنى مطلق الحجة الواضحة والبرهان، كما أنها أي بينة استعملت في القرآن الكريم في 15 موضعا بهذا المعنى، أي مطلق الحجة الواضحة والبرهان، أي بمعنى الدليل، البينة بمعنى الدليل بمعنى البرهان. وذلك هذا التعديل عدم المنافاة، وذلك من جهة أن المنكر كما سيذكر من كان قوله مطابقا للحجة الفعلية ككونه ذا اليد، فلا بد وأن يكون المراد من البينة التي جعلها صلى الله عليه وآله وظيفة المدعي دون المنكر معنى آخر غير مطلق الحجة، وليس معنى آخر في البين يحتمل أن يكون هو المراد إلا هذه الحجة الخاصة، أعني شهادة العدلين. هذا مضافا إلى أن أحدا من الفقهاء لم يحتمل غير هذا المعنى لها، أي للبينة، في هذا الحديث. فإذن كأنما هناك إجماع في أن المراد من البينة هنا ماذا؟ شاهدان عادلان من المؤمنين. وأما كلمة بين قوسين صغار على، فباعتبار أن هذه الوظيفة، افتحوا خط، أي كون إقامة البينة على ثبوت ما يدعيه، سد الخط، موجها إليه تكون كلفة عليه. فكلمة على تعطي بمعنى الإلزام، أو أنه هناك كلفة على المدعي. وأما بين قوسين غار اليمين فهو الحلف والقسم، وهذا واضح معلوم لا يحتاج إلى شرح وإيضاح. وأما بين قوسين المدعي فقيل في تفسيره وجوه. الوجه الأول أن المدعي عبارة عمن يكون قوله مخالفا للحجة الفعلية، وإن كان موافقا مع الحجة غير الفعلية، أي كان مثلا موافقا مع الأصل ولكن هناك أمارة على خلافه، فحيث أن الأمارة حاكمة على ذلك الأصل لذهاب موضوعه، أي موضوع الأصل بها، أي بالأمارة، تعظم بودن كانت الحجة الفعلية هي الأمارة دون الأصل فيكون مدعيا بناء على هذا التفسير. واستوضح ذلك بمثال نقطتين شارحات. لو ادعى أن هذا اللحم الذي في السوق غير مذكى ويريد يعني المدعي بذلك إبطال المعاملة فقولوا هذا الشخص وإن كان مطابقا مع الأصل بين خطين أي أصالة عدم التذكية ولكن حيث أن سوق المسلمين ويده كذلك أمارة على التذكية فأصالة عدم التذكية محكومة بتلك الأمارة فتكون تلك الأمارة هي الحجة الفعلية فيكون قول هذا الشخص مخالفا للحجة الفعلية أعني تلك الأمارة وإن كان موافقا مع الأصل أي أصالة عدم التذكية فيكون مدعيا. الوجه الثاني أن المدعي من لو ترك دعواه ترك وبيانه قد مضى في بعض دروس الروضة في أوائل كتاب القضاء تراجع ثم أن هذا المعنى للمدعي موافق لما يفهمه العرف من هذه الكلمة لأن المدعي عندهم من يريد إلزام خصمه بثبوتي أمر عليه، فهو المتعرض لطرفه. فلو
عليكم السلام،
فلو ترك التعرض ولم يطالب خصمه بشيء لا يتعرض الخصم له من ناحية هذه المخاصمة. الوجه الثالث أن المدعي عبارة عمن يكون قوله مخالفا للظاهر ومقابله المنكر، وهو الذي يوافق قوله الظاهر، كما إذا ادعى أن هذه الدار التي تسكنها هي داري، فهذا القول خلاف ظاهر الحال، فيكون من يدعيه مدعيا، ومن تكون الدار تحت يده وينكر كونها للمدعي منكرا. الوجه الرابع أن المدعي من يريد إثبات أمر على خصمه، سواء أكان ذلك الأمر اشتغال ذمة طرفه وخصمه له، أو أن تفريغ ذمة نفسه عما اشتغلت به لخصمه. فالأول كما إذا ادعى عليه أنه مديون بكذا، والثاني كما إذا ادعى أداء ما كان عليه من دين له. الوجه الخامس أن المرجع في فهم هذه اللفظة هو العرف، فهو يعين ويشخص ما هو المراد منها بنقطة أن المرجع في باب مفاهيم الألفاظ هو العرف، إذ لم يخترع الشارع طريقا خاصا في باب إلقاء الأحكام إلى المكلفين، بل طريق الإفادة عنده، أي عند الشارع، ما هو الطريق عند العرف في محاوراتهم في مقام الإفادة والاستفادة. فإذا قال عليه السلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فلا بد في فهم ألفاظ هذا الحديث من المراجعة إلى العرف، لأن الخطابات الشرعية في محاوراته على طريقة العرف وعلى طبق محاوراتهم. هذه هي جملة الوجوه التي ذكروها في بيان معنى المدعي والمراد منه. وبعد ما عرفت من هو المدعي فالمنكر هو مقابل المدعي، بمعنى أن هذين المفهومين متقابلان لا يمكن اجتماعهما في شخص واحد في مخاصمة واحدة من جهة واحدة، في زمان واحد. فمثلا إذا قلنا أن المدعي من كان قوله مخالفا للحجة الفعلية فالمنكر عبارة عن من لا يكون قوله مخالفا للحجة الفعلية. وهكذا الأمر بالنسبة إلى سائر المعاني المذكورة. وإذا ظهر لك معنى المدعي والمنكر والبينة واليمين فلا يبقى إجمال في المراد من هذه القاعدة وفي مضمون الحديث الشريف. الجهة الثالثة في موارد تخصيص هذه القاعدة، وحيث أنها مركبة من كليتين، نقطة شارحة، إحداهما جملة افتح قوس صغير كل من هو مدعٍ في مقام المخاصمة فعليه البينة لإثبات دعواه. سد القوس جوه. ثانيهما افتح قوس كل منكر وظيفته اليمين. سد القوس. فقد ذكروا لكل واحدة من الجملتين مخصصات، فللجملة الأولى ذكروا مخصصات، نقطة شارحة، منها أن الأمين مطلقا افتحوا خط سواء أكانت أمانته شرعية أم مالكية. سد الخط. إذا ادعى التلف لما في يده ليست عليه البينة. هذه المخصصات الجملة الأولى، أنه كل من يدعي فعليه شنو؟ البينة في مقام المخاصم لإثبات مدعى. واحدة من الموارد اللي خصصت وخرجت من الجملة الأولى من القاعدة الأمين فيما إذا ادعى التلف لما في يده. بل وليس الشرعية فيما إذا الشارع الأقدس جعل الشخص أمينا على شيء، كما في موارد لو شخص صار وصي عن ميت وأمثال ذلك، أنه الشارع الأقدس هو جعل يده أمينة. وفي مواد أخرى لا، أكو هناك إنسان المالك وضع كتابه تحت يديكم بعنوان الأمانة أو العارية أو أمثال ذلك. وليس عليه إلا اليمين إذا ادعي عليه الإتلاف ويكون مخصصا لقاعدة التحقق البينة على المدعي واليمين على من أنكر. سد القوس. بالنسبة إلى جملتها الأولى، ومنها دعوى الوداعي رد الوديعة إلى مالكها مع إنكار المالك. فالمشهور قائلون بقبول قوله، أي قول الودعي، من غير أن تكون عليه البينة، مع أنهم لا يقولون بذلك في سائر الأمانات المالكية. فإذا ادعى المستعير رد ما استعاره لا يقبل قوله بدون البينة. وكذلك المستأجر لو ادعى رد ما استأجره أو المرتهن ادعى رد العين المرهونة لا تقبل دعوى جميعهم إلا بالبينة، وعندها فيكون قبول قول الودعي بدون البينة مخصصا لهذه القاعدة بالنسبة إلى جملتها الأولى. ومنها أن المالك لو ادعى الإبدال في أثناء الحول بالنسبة لما عنده من المال الزكوي فيما يعتبر فيه مضي الحول في تعلق الزكاة بها للفرار عن تعلق الزكاة بها أو لغرض آخر فيقبل قوله من دون أن تكون عليه البينة. فإذا كان مدعي التبديل ومدعي الدافع إلى المستحق يقبل قوله من دون أن تكون بينة عليه فيكون هذا تخصيصا للجملة الأولى من القاعدة. ثم أنهم ذكروا موارد أخر لعدم كون البينة على المدعي وتخصيص هذه القاعدة بالنسبة إلى جملتها الأولى كدعوى الذمي إسلامه قبل حلول وقت الجزية للتخلص عنها وكدعوى الحربي الذي نبت الشعر على عانته أن شدعي أن إنباته بعلاج حتى لا يكون أمارة البلوغ فيقتل وغيرهما من الموارد تركنا ذكرها خوفا من الإطالة فقالوا فيها بقبول قولهم ودعواهم بدون البينة غاية الأمر في بعضها مع اليمين وفي بعضها الآخر بغير اليمين أيضا. وعلى كل التحقيق في هذه الموارد، وأنه هل هي من موارد سماع قول المدعي من دون أن تكون عليه البينة أو ليست كذلك؟ علامة استفهام يحتاج، الجملة تصير خبر ما التحقيق، يحتاج إلى بحث طويل. وقد وقع الكلام والبحث والنقض والإبرام عن كل منها في محله وبابه، والغرض ها هنا الإشارة إلى تلك الموارد لا تحقيق الحال فيها. هذا كله كان في تخصيص الجملة الأولى من هذه القاعدة. وأما التخصيصات الواردة على الجملة الثانية فسيأتي الحديث فيها، والحمد لله رب العالمين.